المحاولة الثانية من المحاولات الثلاث، ما صنعها الملا النائين قدس سره. فإن المرزا قال بأن المستفاد من هذه الروايات جعل قاعدة واحدة، وهي قاعدة الفراغ التي تجري في موارد الشك في صحة العمل المركب بعد الفراغ منه. ولكن في خصوص باب الصلاة استفيد من بعض من روايات قاعدة التجاوز الواردة في خصوص الشك في الركوع لمن سجد، الشك في السجود لمن قام، الشك في القراءة لمن ركع. استفيد من رواية القاعدة قاعدة التجاوز أن الشارع قد وسع من موضوع قاعدة الفراغ. موضوع قاعدة الفراغ الذي كان عبارة عن الشك في صحة العمل بعد مضيه والفراغ عنه وتماميته، وسع الشارع تعبدا من موضوع هذه القاعدة في خصوص أجزاء الصلاة كتمام الصلاة، جعل أجزاء الصلاة كالعمل الواحد المركب، من حيث أن الشك فيها ملحق موضوعا تعبدا وبنحو الحكومة ملحق بموارد الشك في صحة الصلاة، شك في أصل الصلاة. فيكون الشك في الجزء بعد تجاوز محل الجزء كالشك في المركب بعد الفراغ عن المركب، حيث أن هذه الأجزاء اعتبرت كأنها بمثابة المركبات. فكما أنه في المركبات عندما نمضي عنها ونفرغ منها وندخل في غيرها حينئذ تجري قاعدة الفراغ، في أجزاء الصلاة عندما نفرغ عنها بمعنى أن نتجاوز محلها وندخل في الجزء الذي يليها أيضا تجري قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة، ويحكم بصحة العمل من هذه الناحية. فليس هنالك بحسب الحقيقة مجعولان شرعيان وقاعدتان، بل قاعدة واحدة، وهي قاعدة الصحة العمل الذي قد فرغ منه، والعمل يراد به المركب. أجزاء الصلاة اعتبرت كأنها مركبات، الفراغ عن محلها والدخول في الجزء الثاني مع أنه ليس بعد قد فرغنا من المركب، لكن جعل الشك فيها بحكم الشك في المركب، وجعل التجاوز عن محلها والدخول في غيرها بحكم الفراغ عن المركب والدخول في عمل آخر غير المركب. فيكون حينئذ توسعة موضوعية تعبدا من قبيل مثلا عندما يقول الطواف بالبيت صلاة، يوسع مثلا من موضوع أحكام الصلاة من الطهور ونحو ذلك. هنا أيضا جعل الجزئين، جزء الصلاة الركوع كالصلاة، كما أننا عندما ننتهي كل الصلاة ونشك في صحتها نجري قاعدة الفراغ، لو انتهينا من الركوع ودخلنا في السجود وشككنا في الركوع أيضا يكون حكمه حكم الانتهاء عن الصلاة. فكأنه جعل الركوع كالصلاة تعبدا وتنزيلا. وبهذا لا تكون هنالك قاعدتان، بل قاعدة واحدة، وهي قاعدة الفراغ مع من المركب كله. قالت الآن اعتبر بعض البسائط مركبات، اعتبر بعض الأمور التي هي غير مركبة وهي أجزاء الصلاة بالخصوص في خصوص باب الصلاة أيضا، ويخصص قاعدة التجاوز أيضا بباب الصلاة لأن رواياتها واردة في الصلاة. يعتبر الشك في أجزاء الصلاة بالخصوص بعد تجاوز محلها والدخول في الجزء الذي يليه بحكم الفراغ عن المركب، فلا تكون هناك إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة. هذا الكلام من المرجع ينحل بحسب الحقيقة إلى مطلبين. المطلب الأول ما يدعيه من أن المستفاد من روايات الفراغ أو روايات قاعدة الفراغ أن موضوع الفراغ بعد العمل، بعد الانتهاء من العمل. وعمدة الدليل الذي يستفيد منه هذا الشيء إنما هو صحيحة معتبرة موثقة ابن أبي يعفور الذي يقول إذا كنت شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره بناء على ظهور رجوع الضمير في غيره، أي في غير الوضوء في مركب في عمل آخر بعد الانتهاء عن المركب الذي هو الوضوء. والذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، إذن الضمير يرجع فيه إلى نفس ذاك، أي إذا كنت داخل المركب لا تعتني بالشك، وإذا خرجت عن المركب فشككت فيه يعني وفرقت من المركب ودخلت في غيره وشككت فيه فلا تعتني بالشك. هذه الرواية يجعلها دليلا على أن الفراغ موضوع عمل، الشك في العمل بعد الفراغ عن كل العمل وعن المركب. هذا هو المطلب الأول الذي يستفيده. المطلب الثاني الذي يستفيده الذي ينحل إليه كلامه هو أن المستفاد من روايات قاعدة التجاوز تنزيل الأجزاء في خصوص باب الصلاة منزلة المركب الكل، في أن الشك فيها بعد تجاوز محلها والدخول في الجزء الذي فيها، رغم أنها ليست مركب، حكم الشك فيها حكم الشك في المركب بعد الانتهاء، مع أنها ليست مأمورا بها بالأمر الاستقلالي بل بالأمر الضمني، جزء وليس هو كل المركب، مع ذلك نزل الشك فيها منزلة الشك في كل المركب، ونزل التجاوز عن محلها والدخول في غيرها منزلة الفراغ عن كل العمل من حيث هذا التعبد وهذا التأخير. هاطلبان اللذان يرجعان إليه كلام المجدى كلاهما قابل للمناقشة. أما المطلب الأول من أن المستفاد من روايات الفراغ أن الشك من موثقة ابن أبي يعفور أن موضوعها الشك الحاصل بعد العمل، الشك الحاصل بعد الفراغ عن كل العمل، هذه الاستفادة سوف يأتي المناقشة فيها، أن هذه الرواية يمكن أن تفسر بتفسير تكون بحسب الحقيقة من أدلة قاعدة التجاوز كما يقتضي ظاهر ذيلها، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، ورجوع الضمير في شيء من الوضوء ودخلت في غيره في صدر الموثقة لا يضر بهذه على تفصيل سوف يأتي تفصيله حينئذ. فالمطلب الأول وهو الاستفادة التي استفادها من موثقة ابن أبي يعفور سوف يأتي المناقشة فيها، إلا أنه هذا لا يضر بأصل مطلبه الأول، فإن روايات الفراغ لا إشكال في أن موضوعها الشك في صحة المركب بعد المركب بتمامية المركب. سوف يأتي أنه الشك في صحة المركب بعد تمامية المركب لا يختص بالمركب الكل، بالمركب الاستقلالي، يشمل المركب الضمني، يعني لا يختص بأن يكون المركب مأمورا به بأمر استقلالي، لو كان مأمورا به بأمر ضمني لا استقلالي أيضا مشمول لقاعدة الفراغ من قبيل الوضوء، فإن الوضوء ليس مأمورا به بأمر استقلالي، قاعدة الفراغ تجري في الوضوء، والجملة من روايات قاعدة الفراغ واردة في الوضوء، مع أنه لا أمر استقلالي بالوضوء، بل ما يكون جزءا لمركب شرعي، ما يكون جزءا لمركب شرعي لو كان مؤلفا من شرط ومشروط، يعني سوف نتوسع في جريان قاعدة الفراغ، نقول قاعدة الفراغ تجري حتى فيما إذا شك في شرط جزء، إذا كان للجزء شرطه، حتى لو كان الجزء بسيطا من حيث الأجزاء، ليس له تركيب من حيث الأجزاء لكن له تركيب من حيث الشروط، كان الجزء عن المقيد، عبارة مثلا عن السجود بقيد أن يكون السجود مثلا مع الاستقرار، سجود المستقر، والمستقر شرط في السجود، كان شرطا للجزء لا شرطا للمركب، بحيث كان الجزء عبارة عن المقيد من ذات المقيد وتقيده، أيضا تجري قاعدة الفراغ فيه لو شك في تحقق شرطه بعد العلم بأصل وقوعه أنه وقع مع شرطه أو لم يقع مع شرطه. فأما يقول من أن الفراغ موضوعها
ما إذا كان قد انتهى من انتهينا من المركب وشككنا في الموجود أنه هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا. صحيحا بناء على تعدد القاعدتين، وأن قاعدة الفراغ استفاد من أدلة الفراغ قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ موضوعها الشك بعد العمل المركب، لا مركب المركب الاستقلالي الكل، الشك في صحة مركب بعد ذاك المركب، سواء كان ذاك المركب مأمورا بأمر استقلالي أو مأمورا بأمر ضمني، كما لو كان المركب في الواقع بنفسه جزء مركب أكبر منه والأمر الاستقلالي بذلك المركب، لكن جزء هذا المركب هو أيضا كان مركبا له أجزاء أو له شروط، له ذات المقيد وقيده.
ولعل هذا أيضا مقصود المرجاء،
وإن حمل كلامه في كلمات المقررين على أن خارج المركب تكون على ما سوفية. المهم المطلب الثاني به تتم هذه المحاولة عنده،
أنه قال بأن المستفادة من روايات قاعدة التجاوز لقاعدة أخرى، وإنما نفس وهي قاعدة الفراغ، أي التعبد بصحة المركب الموجود والذي يشك بعد الفراغ منه في صحته وفساده.
نفس تلك القاعدة الشارع يوسعها ويجعلها شاملة أيضا لموارد الشك في جزء من أجزاء الصلاة بالخصوص، لأن الجزء يعتبر كأنه مركبا وكأنه كلا وكأنه من قبل كل الصلاة، فالشك في الرفوع كأنه شك في أصل الصلاة، والتجاوز عن محله كأنه فراغ عن أصل المركب، فيكون توسعة موضوعية. هذا الكلام الثاني هو الذي ليس بتامين، وذلك أولا لأن هذه الاستفادة خلاف الظاهر، فإن الروايات ليست ظاهرة في الحالة بالكل من ناحية جريان قاعدة، بل فريح روايات بحسب الحقيقة التعبد بوقوع المشكوك. روايات قاعدة الفراغ محمولها التعبد بصحة الموجود، روايات قاعدة التجاوز تقول بلى قد ركعت، لا تقول ركوعك الذي جزته ودخلت في غيره يقع صحيحا كطهورك الذي دخلت في غيره وشركت فيه. وفرق بين المطلبين، لو كانت روايات التجاوز تقول أن ركوعك لو شككت في صحته بعد أن جزته إلى غيره يكون صحيحا، قد يقال إن هذه توسعة الموضوعية، هذه الروايات تريد أن تعبد بوقوع الركوع بحسب الحق ولا تريد أن تعبد بصحة الواقع، فكيف يمكن أن يفترض أن هذه توسعة لذاك المفاد؟ هذا مفاد آخر غير ذلك المفاد، ومما يؤكد أن هذا مفاد غير ذلك المفاد ولو كان يراد التوسعة، دليل التوسعة لابد أن ينظر إلى موضوع الحكم الذي يراد توسعة موضوع، ليقال هذا كأنه صلاة من قبيل ما يقال الطواف بالبيت صلاة، هذا دليل التوسعة، توسع موضوعا تلحق الطواف بالصلاة في الأحكام، بلى قد ركعت لا يقول الركوع صلاة أو السجود صلاة، لو شكت فيها فشكك فيها بعد مضي محله مثلا فيه بعد مضي محله كشك في الصلاة بعد الفراغ منها. ومما يؤكد أيضا أن هذه الروايات توسع موضوعية ليست في مقام جعل توسع موضوعية لقاعدة الفراغ، أن هذه أن روايات التجاوز ألسنة بعضها على الأقل عامة كألسنة روايات الفراغ، تجري الشك في التجاوز في غير باب الصلاة أيضا، بعض ألسنة روايات التجاوز في قوله إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه في رواية ابن أبي يعقوب، إذا استفدنا منها قاعدة التجاوز على ما سوف يأتي، أو في زيد صحيحة زرارة كلما كنت في شيء يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هناك أيضا هذا العنوان العام الوارد في صحيح الزرارة
يحن صدرها وفضوء السؤال فيه عن الصلاة، لكن الزين عندما يعطي قاعدة كلية يقول يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ولو كان النوسع الموضوعية ولخصوص أجزاء الصلاة هذا العموم وأدوات العموم لم يكن مناسبا، ظاهر استعمال أدوات العموم أن هذه الروايات أيضا تريد أن تجعل قاعدة عامة، لا أنها تريد أن توسع توسع موضوعية بالنحو الذي يضمه محقق النائم قدس سره في خصوص باب الصلاة، بل هذا العموم معناه أنه يجعل قاعدة عامة كتلك القاعدة، كما أن قاعدة الفراغ المدعو لقاعدة عامة
الفراغ عن كل عمل، هذه هي قاعدة عامة في موارد التجاوز لمحمل الدخول في غيره. في كل شيء خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فهذه كلها قرائن على أن هذه الروايات ليست في مقام التوسع الموضوع، هذا أولا. وثانيا السؤال الأول أن هذا في هذا الموضوعية خلاف ظاهر روايات التجاوز، يعني التجاوز على التعبدي والإلحاق الموضوعي خلاف الظاهر، خلاف جانها وخلاف القرائن الثلاثة التي ذكرناها. ثانيا أن لو سلمنا هذا الكلام فقلنا أن هنالك توسعة موضوعية، وبهذه الموضوعية ماذا تحدث محمول والمجعول الموجود في مورد قاعدة الفراغ والذي يكون موضوعه عن الشك بعد الفراغ عن العمل، نفس ذلك الموضوع نفس ذلك المحمول بالتعبد وبالحكومة وبالتنزيل ينزل الشارع في مورد الشك في داخل. معناه أننا نفس ما نستفيده من أدلة قاعدة الفراغ موجود في موارد الشك في داخل الصلاة بالخصوص في أجزاء الشك. ومن الواضح أن المجعول والمحمول في قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة الموجود المشكوك في صحته وعدم صحته. المستفاد من قاعدة الفراغ هو كما تقدم في تعريفه كما هو المفروض أن يريد أن يوحد بين القاعدتين أو يجعلهما متعددا قاعدتين متعددتين، أن المحمول في قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة ما وقع من العمل عندما نشك في صحته وفساده بعد الفراغ عنه وكماله. هنا يحصل الشك بعد الفراغ عنه في أنه هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا قاعد الفراغ والترحيل. فإذا كان المحمول هو التعبد بالصحة توسعت هذا المحمول للشك في الجزء في داخل العمل. ماذا يعني التوسع؟ لا يعني تغيير المحمول وإلحاق ما ليس داخلا في الموضوع في الموضوع. وهذا معناه أن التوسع غاية ما تصنع تجعل الشك في صحة الجزء كالشك في صحة الكل. فلو شككنا في صحة الركوع بعد التجاوز لمحل الركوع بهذه التوسعة المستفادة من رواية التجاوز نحكم بصحة الركوع. أما لو شككنا في أصل الركوع أن الركوع وقع أو لم يقع أصلا بعد أن دخلنا في سجود، هنا لو أردنا أن نلحق هذا أيضا بقاعدة الفراغ هذا لا يسمى توسعة حينئذ بالموضوع، بل هذا معناه أننا استفدنا من روايات الفراغ تعبد محمولا آخر غير العود في قاعدة الفراغ، استفدنا التعبد بوجود المشكوك، وقاعدة الفراغ لم يكن فيه تعبد بوجود المشكوك، بدليل أنه لو شفت في أصل مركب أنه جاء بالصلاة أو لم يجئ بالصلاة لا تجد ولا يجري المجزى قاعدة الفراغ. محمول قاعدة الفراغ ليس هو التعبد بوجود الشيء المشكوك في وجوده، ولا الأعم التعبد بوجود الشيء المركب المشكوك في وجوده والمركب المشكوك في صحته. محمول قاعدة الفراغ التعبد بوجود ما يشك في وجوده، أو على الأقل الأعم من التعبد بوجود المركب الذي يشك في وجوده وبصحة المركب الذي يشك في صحته بعد الفراغ، حينئذ هذا التوسع الموضوعي يكون صحيح. لكن المفروض أن قاعدة الفراغ لا تجري في مورد يشك المكلف فيه في أصل أنه جاء بالمركب أو لم يأتي بالمركب، كما لو شك في أنه صلى أو لم يصلي، وإنما قاعدة الفراغ محمول التعبد بصحة مركب الموجود. فإذا أريد التوسع وإلحاق الجزء بالكل غاية ما تنتج هذه التوسعة أنه لو شك في صحة الجزء يكون حاله حال الشك في صحة بعد الفراغ عنه. فلو شككنا في أن الركوع وقع صحيحا أو وقع مثلا بلا استقرار وطمأنينة بعد فيه يقال هذا أيضا تجري فيه قاعدة الصحة بحكم هذه التوسعة. أما لو شك في أصل وجود الركوع وعدم وجوده هذه بعد إثبات وجود الركوع لم يكن هو محمول قاعدة الفراغ لكي تفيدنا التوسعة في التعبد به. وما دامنا لا نحرز وقوع الركوع لا يمكن تصحيح العمل. فحينئذ داخل العمل إذا أردنا أن نحرز وقوع الركوع
المفروض أن محمول القاعدة الموسعة ليس التعبد بالوقوع وإنما التعبد بالصحة، وهنا الشك في الوقوع وليس الشك. إن أردنا أن نجري قاعدة الصلاة بعد أن يتم العمل، حيث أننا إذا أتممنا العمل بهذا الشك نشك في أن المركب هل وقع صحيحا أو لا، لأن فقدان الركوع يؤدي إلى فساد المركب، ووجود الركوع يؤدي إلى صحة المركب، فيحصل الشك
في صحة المركب أو صحة الأجزاء، فالشك بلحاظ المركب أو الأجزاء الأخرى شك في الصحة وليس في الوجود،
لكن ليس شكا بعد العمل، وإنما الشك في أثناء،
ليس شكا بعد العمل وإنما الشك في أثناء العمل، فيريد فهنا الشيء الذي كيف يصحح هذا العمل؟ يصححه بقاعدة التجارب الذي هي توسعة موضوعية لنفس ذلك المحمول في إيجاد التعبد لوجود الركوع، هذا لم يكن محمول قاعدة الصلاة، في إيجاد التعبد بصحة الأجزاء الأخرى وبصحة المركب عندما ينتهي
المركب والأجزاء الأخرى بعد لم ينتهي منها ولم يتجاوزها،
خلها أيضا لكي يكون موضوعا لهذا البول، فإن التجاوز على مأخوذ فيه التوسعة الموضوعية فقط للحاضر الجزء والكل، لا من ناحية في أخذ شرطية المضي وشرطية التجاوز قيدا قاعدة هم في قاعدة الفراغ الأصلية وهم في التوسعة في كل منهما، المضي والتجاوز لا بد أن يكون معقودا.
إذن فهذه التوسعة سوف لا ينفع، التوسعة التي يذكرها المرجان سوف لا ينفع في تصحيح العمل إلا في موارد الشك في صحة الجزء داخل العمل، في صحة جزء داخل العمل كما لو كان الجزء فيه شرط للصحة وفيه أجزاء مركبا بنفسه بعد الإتيان به في داخل العمل شك في صحته وعدم صحته. نعم قاعدة الفراغ إذا وسعناها للجزء تقول حينئذ هذا الجزء وإن كان شك في داخل الصلاة مع ذلك إذا جزت محل ذلك الجزء محل الركوع شككت في أنك ركعت صحيحا أم ركعت باطلا، لا أنك ركعت أو لم تركع، ركعت صحيحا أو ركعت بلا استقرار تبني على صحة الركوع. توسعة فائدتها فقط تصحيح الشك في الأجزاء في داخل الصلاة بنحو الشك في الصحة لا بنحو الشك في الوقوع وعدم الوقوع، وهذا شيء حتى لولا هذه التوسعة قد يقال أنه يستفاد من إطلاق قاعدة الفراغ أيضا، لا يحتاج إلى توسعة تعبدية، هذا إطلاق بعض أدلة قاعدة الفراغ يجب فيها إطلاق للشك في صحة مركب أي مركب ولو لم يكن مركبا استقلاليا إذا كان الشك بعدها بعد وقوع المركب حتى المركب الضمني، بل قلنا أن أدلة قاعدة الفراغ بعضها واردة في الوضوء والوضوء من الواضح أنه ليس له وجوب استقلالي وإنما وجوب وجوب ضمني، إذن فبهذا يتبين هذا الذي هذه التوسعة حتى لو قلناها من الناحية الإثباتية لا تنفع من الناحية الوجوب إلا بأن يطلق التوسعة ويريد منه مطلب آخر، لا يريد توسعة وإنما يريد جعله حكم آخر ومحمول آخر غير ذلك في قاعدة الفراغ، وهذا معناه الالتزام بوجود محمولين ومجعولين في روايات التجاوز والفراغ، يعني وجود قاعدته إحداهما قاعدة الفراغ ومحموله التعبد بصحة المركب الذي فرغ عنه وحتي وعدم صحته، والأخرى قاعدة التجاوز ومحمولها التعبد بوجود كوب في وجوده عند تجاوز محله، ويكون حينئذ مع تعدد المحمول تكون قاعدة حينئذ قاعدتين لا قاعدة. ومن هنا يفهم أن ما أجيب به على كلام المرجى من كلام من أن قاعدة الفراغ تجري في الكل والجزء وليست مختصة بموارد الشك بعد المركب، لكي نحتاج إلى هذه التوسعة بنحو الحكومة التوسعة الموضوعية، هذا الإشكال غير أيضا صحيحين أيضا صحيح. أولا لا ينفع هذا الإشكال في دفع المشكلة لأن هذه التوسعة في قاعدة الفراغ بإطلاق أدلتها غير أنها تجعل الشك في صحة الجزء كالشك في صحة الكل بعد الفراغ عنه، تعبدنا بصحة الجزء الذي وقع وشك في أنه قد وقع صحيحا أو وقع غير صحيحا في إيقاع الوقوع مع شرطه أو بلا شرطه مع خصوصياته الدخيلة في صحته أو من دون خصوصياته الدخيلة في صحته، أما لو شك في أصل الركوع أو أصل السجود أصل الجزء
المعتق بحسب دليله للكل والجزء لا ينفعنا شيء.
يعني التعبد بالصحة وحده لا يفيد في تصحيح العمل في موارد الشك في أصل وقوع الجزء في أثناء العمل. نعم لو شك في أصل وقوع الجزء خارج العمل قاعدة الفراغ وحدها تفيد،
لأن الشك في وقوع الجزء عندما يحصل خارج العمل فأصل العمل واقع، والشك في وقوع الجزء فيه يسبب الشك في صحة هذا الذي وقع وعدم صحته فتجري قاعدة الفراغ فيه. أما لو شك في وقوع الركوع لا خارج العمل، بعد تجاوز محل الركوع
شك في وقوع الركوع وعدم وقوعه بعد أن تجد، هنا قاعدة الفراغ أنها كما تجري في المركبات تجري في أجزاء المركبات.
تجري في أجزاء المركبات بأي معنى؟ تجري في أجزاء المركبات بمعنى أنها تصحح الجزء المشكوك في صحته كما تصحح الكل المشكوك في صحته. لا يعني عموم قاعدة الفراغ للأجزاء كالمركبات أن محمولها في الأجزاء يتحول من الشك في الصحة إلى من التعبد بالصحة إلى التعبد بالوجود، وإنما معنى الإطلاق في دليل قاعدة الفراغ الإطلاق من حيث الموضوع. يعني موضوع قاعدة الفراغ الشك بعد العمل أو بعد محل عمل المركب، ولكن الشك في الصحة لا شك في،
لأن موضوع قاعدة الفراغ إنما هو ما إلى شك في صحة عمل قد انتهينا منه.
فعمومه للأجزاء يعني ويفيد في إثبات صحة جزء وقع أصله صحيحا ولو في أثناء العمل أو وقع غير صحيح.
فبعموم قاعدة الذي وقع عندما يوجد في أن الركوع الذي وقع هل وقع صحيحا أو لا يبني عليه.
فالشك في الركوع في أثناء الصلاة له مصداقان وشكلان. الإنسان حين السجود عندما يشك في الركوع بنحوين يشك في الركوع، تارة يشك في أن الركوع وقع صحيحا أو مع الاستقرار مثلا أو لم يقع مع الاستقرار، وأخرى يشك في السجود أنه ركع أو لم يركع. عموم قاعدة الفراغ للأجزاء تفيد حل الشك الأول، لأنها تقول أن كل مركب سواء كان استقلاليا كلا أو كان إيا، كل مركب إذا شككت في صحته بعدما فرغت منه ابني على الصحة. مركب أصبح مركبا من ذات الانحناء مثلا والذيك والاستقرار، وقد شككت بعدما فرغت من أصل الانحناء الذي هو الركوع دخلت في السجود أنه هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا. قاعدة الفراغ عمومه للمركب الاستقلالي والأجزاء تقول هذا الجزء أيضا كالكل إذا شككت فيه بعد أن فرغت عنه تبني على الصحة، فيعبدنا بصحة ركوع. فلو كان الشك من النوع الأول قاعدة الفراغ عمومه للجزء يفيد لحل الإشكال وللاتجاه به مقامه. وأما إذا كان الشك بالنحو الثاني بأن يشك في أنه ركع أصلا أو لم يركع وهو في السجود، هنا قاعدة الفراغ عمومها للأجزاء كيف يراد تطبيقها في المقام؟ هل يطبق على الركوع أو يطبق على السجود أو يطبق على الصلاة
بعد السجود؟ أفكده بعد السجود
بحرص أكمل أم ركوع، فلأنه بحرص الركوع ولا يشك في صحته وعدم صحته لكي يعبدنا قاعدة الفراغ حين ذن بصحته. الشك في الوجود هنا ليس الشك في الصحة. إذا أريد تطبيقه قاعدة الفراغ على السجود وما بعد من الأجزاء وعلى المركب ما بعد الشكو، فالشك بلحاظ السجود وما بعد شك في المحل لا شك بعد الفراغ. الفراغ إنما الذي موضوعها أن يكون الشك شكا بعد الفراغ لا شك
بعد الفراغ. السجود شك مثل نسيين سجودي سجودي كتابون سجودي بعد الركوع
مدي نبدأ هذا يصحح سجوده
نائي سجود من بعد الركوع مدي
هذا يصحح سجوده ولا يصحح ركوعه ولا بد أن يحرز وقوع الوقوع.
بحثك كتبا قاعدية فراغ سجود الاسم كونه لازم
هنا لازم اوح سجوده ليس معنى تصحيح سجوده التعبد بوقوع الركوع الا بنحو ملازم والاصل المسلم. وثانيا الشك في السجود الشك
قاعدة الفراغ جاري يمكن اثبت بس
قاعدة الفراغ
سجودي لك ان جام
قاعدة الفراغ يقول سجودك صحيح
اما ركوع بعد الفراغ السجود شات ميكونه كي ان سجودي بوده كي بعد ركوع واقع شده يانا قاعدة الفراغ نسبت بإن جوز جاري ميكون
قاعدة الفراغ حين تعبده بأن سجوده صحيح اما قد ركع ولم يركع هذا بالملازمة
شكد الجهاد
ما يخالف هذا لازم لا بد أن يحرز الركوع
لا بد أن السجود
لو أن إنسانا شك لو أن إنسانا شك في الركوع وشك في السجود لا بد أن يجري مؤمن بلحاظ كل منهما المؤمن الذي يجري في السجود يؤمنه من ناحية السجود أما الركوع إذا لا يكون له مؤمن يبقى مشغول الدم بالركوع لأنه كان مكلفا بأن يركع وهو شاك كنا نحن يركع فيشمله صحة السجود لا الركوع لا أثره الشرعي وقع الركوع وهو لا بد أن يحرز وقع الركوع هذا أولا وثانيا الشك في السجود أيضا لا يجري في حتى قاعدة الفراغ باعتبار أن افترضنا أنه شك في ركوعه حين السجود فإذا كان شكه لو كان شكه في الركوع بعد السجود قد يأتي هذا الكلام ومع الجواب الأول وأما إذا كان شكه في الركوع حين السجود فحتى صحة السجود لا يستطيع أن يحرزه فضلا عن الركوع حتى صحة السجود لا يستطيع حينئذ أن يحرزها في قاعدة الفراغ لأن قاعدة الفراغ موضوعها الشك في الصحة لا حين الارتكاب ذاك المشكوك صحته بعد بقى عن المشكوك صحته وهذا في السجود بعده فشكه في صحة سجوده المسبب عن الشك في أنه ركع أم لم يركع شكه في الصحة في صحة السجود شك قبل الفراغ عن شك في حين العمل والذي هو لا يكون مجرد الفراغ في المركب فضلا عن الجزء الذي يراد التعميم له بالإطلاق أو بالتعبد. إذن فيفهم أنما بهذا الكلام بهذا الجواب الثاني على محاولة المرجاء يظهر أنما جاء في بعض الكلمات من أنه قاعدة الفراغ بنفس أدلتها هي عامة تشمل موارد الشك في المركبات بعد الفراغ عنها وموارد الشك في أجزاء المركب إذا صدق عنوان الفراغ عنها هذا الكلام صحيح قاعدة الفراغ نحن نقول أيضا يشمل كل مركب إلا أن شموله لكل مركب لا يكفي لتصحيح العمل الذي يشك في وقوع جزء من أجزائه إذا كان الشك داخل المركب بعد تجاوز محل ذلك المشكوك لأنه حينئذ قاعدة الفراغ حيث أن محمولها التعبد بوجود لا بوجود المشكوك لا يمكنه أن يعبد بوجود ذلك الجزء الذي قد محله وشك في أنه وجد أو لا فلا يمكنه أن يحرز ذلك الجزء المشكوك فيه بلحاظ كل العمل وإن سبب الشك في الوجود الشك في الصحة أو بلحاظ الأجزاء التي سوف يلي ذاك الجزء إلا أن الشك بلحاظ صحة سائر الأجزاء وصحة كل المركب شك في الوقت بل قبل العمل بلحاظ المركب وقبل المركب لا بعده بعد المركب لم ينتهي لا أنه انتهى وفرغ عنها لم يأتي لا يزال كثير من الأجزاء الأخرى إذن لا يكون الشك موضوعا قاعدة الفراغ فعموم قاعدة الفراغ للجزء والكل هذا العموم لا يفيد ولا يغني عن قاعدة التجاوز بل يحتاج المكلف إلى قاعدة أخرى تعبده بوجود المشكوك في أصل وجوده وهي قاعدة التجاوز فقاعدة الفراغ لا تغني عن قاعدة التجاوز إلا في موارد كون الشك بعد المركب خارج العمل إذا كان الشك في المركب بعد العمل نعم قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ تفيده تغنيه لأن الشك في وقوع أحد الأجزاء يسبب الشك في وقوع ذلك المركب صحيحان أو وقوعه فاسدان الفراغ تعبده بصحة ما وقع أما لو كان الشك في ذلك الجزء الذي يشك في وقوعه وعدم وقوعه في داخل العمل بعد تجاوز محل ذلك الجزء المشكوك والدخول في الجزء الذي يليه هنا بعد قاعدة الفراغ لا تفيده ولا تغنيه حتى لو جرى ولا تجري قاعدة الفراغ حتى بعض الأجزاء الأخرى بس حتى لو جرت بلحاظ الأجزاء الأخرى لا تغنيه لأنه لا تعبده بأن ذلك الجزء المشكوك قد وقع وهو لا بد له أن يعبد بوقوع ذلك الجزء المشكوك
الشك لو كان بلحاظ الأجزاء السابقة التي أتى بها للأجزاء التي لم يأتي بها فهذا الشك في إيجاد هذا الجزء بلحاظ بقية الأجزاء يكون
الشك في صحتها أو في وجودها الأجزاء السابقة الأجزاء السابقة يشك في صحتها ويشك في وجودها يشك في صحة ما عدا الركوع يمكن أن يجري قاعدة الفراغ بلحاظها لأنه قد فرغت لكن يشك في وقوع هذا الجزء وهو الركوع فقاعدة التي يريد أن
في وجود مع الأجزاء الأخرى التي أتى بها بالنتيجة يشك في أن على الأجزاء التي أتى بها بعض العمل العبادي الذي أتى به وقع صحيحا أمام
أدر هذا البعض العمل العبادي الذي لا بد أن يحدده أي بعض
هذه الثلاث الأجزاء التي مرت
الأجزاء الثلاثة التي غير الركوع تقع صحيح الركوع مشكوك فيه المفروض أن
الفراغ
باعتبار فيه متعلق الأمر الفراغ يجري فيما هو الواجب الذي يفرغ ذمته من هناك كان قد تعلق بالصلاة
لو فرغ وشكه الأثام الركوع ولم يأتي فقعد الفراغ شو ما تشمله لو انتهى من الصلاة بل. وشك هل أتى بالركوع عند لم يأتي
تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن عدم الركوع يسبب بطلان الصلاة، يعني يسبب اتصاف الصلاة بالبطلان والصحة. ليس كذلك، هنا عدم الاتيان بالركوع لا يسبب اتصاف الأجزاء السابقة، والاتيان بالركوع لا يسبب الأجزاء السابقة بالصحة والبطلان. وبعبارة أخرى هو بأن يأتي بصلاة صحيحة، وحين عندما يشك في الركوع يشك في صحة صلاته، لكن ليس مكلف بأن يأتي بثلاثة بالقراءة والقيام مثلا والسورة صحيحة، ليس مكلفا بهذا. إذا كان مكلف بالقراءة يعني تارة تنظرون للأجزاء وخضرون للأجزاء، تأخذون المركب الاستقلالي، عندما تأخذون المركب الاستقلالي الأجزاء بعد لا ينظر إليها، تصبح الأجزاء بمثابة شرط صحة هذا المركب. وأما عندما تنظرون فحينئذ كما لا بد أن يأتي بالركوع لا بد بالقراءة صحيحة، لا بد أن يأتي بالركوع أيضا صحيحا، فينبغي أن يحرز ركوعه وأن يحرز صحته. فتقولون القراءة والسورة والتكبير والقيام يحرز صحتها، أما الركوع لا يحتاج إلى إحرازها.
نصف المركب لا يتصل بالصحة،
لا يتصل بالصحة، بس يتصل بالصحة كأجزاء لا كنصف مركب. نصف مركب يعني أجزاء كأجزاء تصل بالصحة، وكل جزء لا بد حين من إحرازه وإحراز اتصافه بالصحة. فالركوع فالقيام أحرزه وأحرز صحته بقاعدة الفراغ، أدك أحرزه أحرز أصله صحته بقاعدة الفراغ، السورة أحرزها وأحرز صحتها بقاعدة الفراغ، الركوع لم يحرز أصله، فما دام لا يحرز أصله قاعة الفرق أيضا. وهذا بخلاف المركب، في باب المركب بعد لا ننظر للأجزاء، ننظر إلى هذا الواجب الواحد الاستقلالي الذي هو الصلاة. أقول هذه الصلاة لا بد له أن يأتي بها صحيحة، محرز محرز له، فتعبده بصحة الصلاة. بخلاف ما إذا نظرنا إلى الأجزاء، عندما نأتي إلى الأجزاء فكل جزء يكون هو لا بد من إحراز صحته، ولا معنى لأن نقول القراءة والسورة والتكبير لا بد من إحراز الصحة، أما الركوع ليس لا بد من إحراز وجوده. الركوع أيضا حاله حال القراءة.
عند التجاوز لا تنظر للمركب الاستقلالي.
ها قاعد ولكن قاعد التجاوز لا، موضوعه محموله تعبد الوجود لا تعبد الصحة. والمفروض أننا ليس لنا إلا قاعدة الفراغ العامة، فعموم قاعدة الفراغ من دون قاعدة التجاوز لا يفيدنا شيئا. وهذا هو الإشكال الذي قلنا أنه يرد على أولئك قالوا على للمرزاء بأن القاعدة قاعدة التجاوز هي عامة تشمل الأجزاء كما تشمل المركبات، فعموم قاعدة فحده لا يكفي المكلف.
أقول ولا قاعدة التجاوز لا تنظر إلى المركب الاستقلالي، وهي بالنتيجة إحنا راح نعتبرها بناء على الصحة
بقاعدة التجاوز.
بقاعدة التجاوز لا تنظر إلى المركب الاستقلالي أصلاً.
الكلام
لا تنظر ليش إحنا
في الكلام كان في أن قاعدة الفراغ عمومها للأجزاء وحده يكفي في تصحيح عمل المكلف في شكوكه أو لا يكفي. قاعدة الفراغ لو كنا نحن قاعدة الفراغ، أما لو قلنا أكو قاعدة أخرى غير قاعدة الفراغ اسمها قاعدة التجاوز يعني حل الإشكال. كل الإشكال كان على أولئك الذين قالوا للمرزا بأن قاعدة الفراغ لا تحتاج إلى توسعة موضوعية.
توسعة نقول مو كقاعدة مستقيمة باعتبار التوسع.
قيل للمرزا بأن قاعة الفراغ هي عامة للأجزاء والمركبات ولا تحتاج إلى موضوعية، فهذه التوسعة التي استفدتموها من أدلة التجاوز لا نحتاجها أصلا، لأن أدلة الفراغ هي عامة تشمل الأجزاء وتشمل المركبات. وقلنا أن هذا الكلام لا يكفي، لأن قاعدة الفراغ عمومها وحده لا يغني عن قاعدة التجاوز، لأن قاعدة الفراغ إنما تفيد فقط في موارد الشك في الصحة بعد وقوع أصل المركب. أما إذا شك في وجود الجزء وكان الشك داخل العمل بعد تجاوز محل ذلك الجزء المشكوك، هنا قاعدة الفراغ بعد لا يفيد، لأنه لو أريد تطبيقه على المركب لم يفهم، لو أريد تطبيقه على الجزء المشكوك لم يفرغ من ذاته ويشك في صحته، فلا يمكن للمكلف أن يح عمله ويبرئ ذمته إلا بأن يكون قاعدة أخرى هي قاعدة التجاوز. فبقاعدة التجاوز نستطيع حينئذ أن نبرئ ذمة المكلف. إذن فقاعدة الفراغ حتى لو كانت عامة للأجزاء تغني عن قاعدة التجاوز، وهذا هو المدعى على أولئك الذين كأنهم افترضوا أن قاعدة الفراغ إذا كانت عامة للأجزاء يكفي. بعد لو كنا نحن وقاعدة الفراغ وحدها أيضا كنا نقول بصحة الأعمال التي يشك فيها المكلف داخل العمل بعد تجاوز المحل أو كان الشك بعد العمل، نقول لهؤلاء أن قاعدة الفراغ وحدها لا تغني عن قاعدة التجاوز، لأنها لا تعبد بوجود الشك في وجوده وإنما تعبد بصحة الموجود. نعم الشك في الوجود للجوز إذا كان بعد تمامية المركب الاستقلالي حينئذ تفيده قاعدة الفراغ، باعتبار أنه يوجد أصل مركب واقع خارجا ويشك في صحته يسبب الشك في وجود ذلك الجزء يسبب الشك المسبب وهو في صحة هذا المركب المسمى بالصلاة مثلا فتجري في قاعدة فراغ. اتضح أن محاولة المرزاء من التوحيد بين القاعدتين بمعنى إلغاء قاعدة التجاوز وجعل قاعدة التجاوز الحاقا موضوعيا وتوسعا لأجزاء الصلاة بالخصوص بقاعدة الفراغ، هذه المحاولة حتى لو كانت إثباتا غير ليس خلاف الظاهر مع ذلك ثبوتا لا تغني ولا تكفي، سواء قلنا بأن هذه التوسعة توسعة بنحو التنزيل والحكومة والإلحاق أو قلنا لا أن هذه التوسعة ثابتة بإطلاقات أدلة قاعدة الفراغ كما قيل، تكفي هذه التوسعة لا تكفي من دون وجود قاعدة أخرى باسم قاعدة التجاوز التي تعبدنا بوجود المشكوك حين تجاوز محله، لا تكفي قاعدة حتى لو كانت عامة للأجزاء لأن محمولها التعبد بالصلاة التعبد بالوجود، والمكلف لا بد أن يحرز وجود كل جزء من الأجزاء التي يشك فيها في داخل العمل، أما إذا وجود ذلك الجزء كيف يمكن أن يبرئ ذمته من ناحية ذلك الجزء بقاعدة الفراغ وحدها حتى القاعدة في نفسها لموارد الأجزاء للجوز. إذن فهذه المحاولة الثانية غير تامة. المحاولة الثالثة، وانا اليوم نقرأ المحاولة الثالثة إذن بس الوقت.